طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. دراستنا اليوم تشبه نوعا ما قصة إدموند هالي. هي قصة رجل دفع إرسالية رجل آخر إلى الأمام ثم اختفى عن الأنظار. اسم هذا الرجل حنانية، وسيرته القصيرة ترد في سفر الأعمال الأصحاح التاسع. مثل النجم ومكتشفه هالي، نجم حنانية يظهر لحظة ثم يختفي. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وموضوع دراستنا اليوم هو حنانية، والمقطع هو سفر الأعمال الأصحاح التاسع بدءا من الآية 10 إلى 19. أقرأ نص هذا المقطع على أسماعنا. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. أعزائي، كلنا في أثناء مراحل دراستنا عرفنا وسمعنا قصة إسحاق نيوتن وقصة اكتشافه المشهور. كان نيوتن جالسا تحت شجرة تفاح بعد ظهر أحد الأيام، ووقعت تفاحة ناضجة من أحد الفروع وارتطمت برأسه. هل اكتشف نيوتن عندها الحاجة إلى الأسبرين لمداواة ألم رأسه نتيجة سقوط التفاحة؟ كلا، بل اكتشف قانون الجاذبية. كما قلت، كلنا درسنا عن نيوتن، لكن قليلون عرفوا أنه لولا عالم آخر اسمه إدموند هالي لما عرف العالم شيئا عن نيوتن، إذ أن هالي هو الذي تحدى نيوتن وساعده في تفكيره الأصيل، هو الذي صحح أخطاء نيوتن الرياضية، كما أنه هو الذي دفع نيوتن لتدوين اكتشافاته، وهو الذي حررها له وأشرف على نشرها، لا بل دفع تكلفة الطبعة الأولى منها. يصف المؤرخون هالي بأنه أحد أفضل الأمثلة في مجال العلوم في موضوع إنكار النفس. وفي حين ابتدأ نيوتن يجني المراكز الأولى في مجال العلوم، انسحب هالي إلى الظلال ولم يلقى المديح. قال أحدهم في وصفه إنه لم يعبأ بأن ينال المديح، إذ كانت إرساليته في الحياة تقدم العلوم. اليوم نحن نعرف اسمه لأن نجما تسمى باسمه، إذ كان العالم هذا حسب المدة التي يختفي فيها النجم ولا يظهر إلا مرة كل 76 سنة. دراستنا اليوم تشبه نوعا ما قصة إدموند هالي. هي قصة رجل دفع إرسالية رجل آخر إلى الأمام ثم اختفى عن الأنظار. اسم هذا الرجل حنانية، وسيرته القصيرة ترد في سفر الأعمال الأصحاح 9، وقد قرأت المقطع قبل لحظات. مثل النجم ومثل مكتشفه هالي، نجم حنانية أيضا يظهر للحظة ثم يختفي في ظلال التاريخ ولا نعود نسمع عنه شيئا. كنا قد تأملنا في دراستنا السابقة في سفر الأعمال التغيير الدرامي الكبير الذي حدث في حياة شاول مضطهد الكنيسة الأعظم. كان شاول فريسيا لامعا، وكان العدو الأول للكنيسة الأولى. كان شاول في طريقه إلى دمشق للقبض على المسيحيين من أصل يهودي، والذين كانوا قد تشتتوا من أورشليم. هدفه أن يحضرهم إلى أورشليم وأن يوقفهم للمحاكمة، ولكنه اختبر تغييرا عجيبا في الطريق عندما ظهر له الرب المسيح. أصيب بالعمى من شدة النور واقتيد إلى دمشق، حيث بقي صائما 3 أيام لا يأكل ولا يشرب. في هذا الموقف تظهر شخصية جديدة، وهي شخصية حنانية. حنانية هذا حسب شهادة بولس عنه في سفر الأعمال الأصحاح 22 والآية 12، كان مسيحيا من خلفية يهودية وله دور قيادي في الكنيسة في بلاد الشام يومها. لهذا الرجل ظهر الرب في رؤيا حسب ما قرأنا في الآيتين 11 و12 من الأصحاح 9. نلاحظ أن الرب لم يكشف لحنانية كيف تغير شاول، علما أن حنانية في حديثه مع شاول في آخر المقطع يقول له إن الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق هو الذي أرسلني إليك. نحن لا نعلم من النص مباشرة في أي مرحلة قال له الرب ما الذي حدث مع شاول في الطريق. حنانية عندما سمع صوت الله ودعوة الله لكي يذهب يقابل شاول، ملأه الخوف عندما ذكر الله اسم شاول، لأن سمعة شاول المنتهد كانت قد سبقته إلى دمشق. وعرف حنانية بفضل مركزه في الكنيسة، عرف تماما القصد الذي ابتغاه شاول من قدومه إلى دمشق. إذن خوف حنانية كان له مبرره. من المحتمل أن يكون قد افترض أن شاول هذا يظهر عكس ما يخفي، وبالتالي لربما يتظاهر بالإيمان حتى يندس وسط جماعات المؤمنين، الأمر الذي سيسهل عليه التعرف إليهم والقبض عليهم. لذا لا نستغرب من إجابة حنانية الأولى عندما ابتدأ يعرف الله على هوية شاول وعلى أعماله ونياته الشريرة، وكأن الله سبحانه لم يكن يعرف كل شيء عن الرجل. حنانية ينبه الله إلى أن شاول هو عدو الصليب وقد آذى الكنيسة في أورشليم جدا. نحن لا نعلم تفاصيل صلاة حنانية، ولكن من المحتمل أن يكون قد قال لله أو قال في نفسه: طالما شاول أعمى فليبقى في عماه، على الأقل لن يقدر أن يرى المؤمنين ولن يقدر على إيذائهم بعد. أي إن عمى شاول بالنسبة لحنانية كان استجابة لصلاة المؤمنين وصلاته هو للخلاص من الاضطهاد الذي تزعمه شاول الطرسوسي. لكن كما سمعنا لله مخططه في حياة كل مؤمن، ومن ضمن هؤلاء شاول المضطهد. فأجاب الله حنانية وقال حسب الآيتين 15 و16 ما يلي: فقال له الرب اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. أعزائي، هذا درس هام لنا نحن اليوم. كان حنانية يعرف ماضي شاول، أما الله فكان يعرف ماضيه ومستقبله. عرف حنانية أن شاول هو مضطهد الكنيسة، هذا كان تعريفه، أما الله فرأى في شاول مبشرا عظيما وكارزا للإنجيل. حنانية رأى فيه مجرما وقاتلا، أما بالنسبة لله فكان إناء مختارا، هو الذي سيحول شاول إلى الرسول بولس. حنانية لم يرى كل ذلك فتردد، كان إنسانا واقعيا أمينا، عبر عن مشاعره لله بكل حرية، ولكنه كان أيضا مصغيا لله فيما قاله له، ومستعدا للطاعة بالإيمان. ما من شك في أن الله لم يبقي حنانية في جهله فيما يتعلق بالتغيير الذي طرأ على حياة شاول، فقال له: ها هو ذا يصلي. لم يكن معروفا عن طائفة الفريسيين التي انتمى شاول إليها، لم يكن معروفا عنهم أنهم يصلون منفردين، عادة كانوا يصلون أمام الجمهور، كما لم يعرف عنهم الصلاة في البيوت. هنا تكمن أهمية كلمة الله لحنانية عن أن شاول يصلي منفردا في بيت رجل اسمه يهوذا، ثم يعطيه عنوان منزل الرجل في شارع يسمى المستقيم في دمشق. بالمناسبة هذا الشارع لا يزال موجودا حتى اليوم في مدينة دمشق الشام. من الواضح أن الله كان يدعو حنانية أن يمارس الغفران كما هو مارس الغفران لشرور شاول. للأسف هذا هو احتياج كنيسة المسيح اليوم، عدد قليل جدا من بيننا يسلكون الشارع المستقيم، إنجاز التعبير، يسلكون الشارع المستقيم لتقديم الغفران لمن أساء إلينا. حنانية أطاع وقام ومضى لكي يلاقي شاول، اختار أن يغفر هو أيضا لشاول، وذلك بمعونة الله، إذ بدون معونة الله لا يكون الغفران ممكنا. إذ كيف يغفر الإنسان ذنب إنسان آخر اضطهده وربما سجن أو قتل واحدا من أهله أو أقربائه؟ نحن لا نعرف الكثير عن حنانية، إنما غالبا ما يكون أحد المهجرين من أورشليم بسبب الاضطهاد الذي شنه شاول شخصيا، ولربما فقد حنانية أحد أفراد عائلته المؤمنة على يدي هذا الرجل. هذا طبعا يجعل الغفران شيئا مستحيلا إنسانيا، لكن بروح الله ومعونته يصبح المستحيل ممكنا. وهكذا تطلعنا الآية 17 من الأصحاح 9 بالآتي: فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. ألفت الانتباه هنا إلى أن قول حنانية أن تمتلئ من الروح القدس لم يكن فعل أمر، وكأن السلطان كان بيد حنانية، إنما زمن الفعل يشير إلى أن الامتلاء كان يعتمد على موقف شاول ورغبته في الامتلاء بروح الله، هو الذي يقرر إن كان سيسمح لروح الله أن يسيطر على قلبه وحياته. شاول كان قد آمن بالمسيح، روح الله كان قد سكن قلبه، إنما كان يحتاج الآن أن يسمح لروح الله أن يقود أفكاره بجملتها، عواطفه وإرادته. إذن أطاع حنانية صوت الله بالإيمان رغم الأسئلة الكثيرة التي كانت عالقة في ذهنه من تاريخ شاول الطرسوسي وعنه. حنانية أيضا استطاع بمعونة روح الله أن يغفر لشاول أفعاله، وحنانية حسب الأعداد السابقة استطاع أن يقبل شاول مثل قبوله لأي تلميذ آخر آمن بالمسيح. نتأمل هذا الموقف ونقول: كيف دارت الأيام؟ ها هو الذي جاء ليقبض على التلاميذ أصبح الآن واحدا منهم. نتساءل عن مشاعره والإحساس بالذنب الذي أثقل ضمير شاول، وهو ينظر في وجوه رجال وسيدات كان قد حكم عليهم بالسجن في قلبه. ها هو الآن يجالسهم ويأكل معهم، عرف الأذى الذي أحدثه هو في حياتهم. رغم أن موضوع دراستنا اليوم ليس شاول الطرسوسي ولا التغيير الذي طرأ على حياته، لكن أود الإشارة إلى درس هام نتعلمه من حياته، وهو الآتي: أنت وأنا أخي الكريم، أنت وأنا لا نقدر أن نعيد كتابة الفصول الأولى من حياتنا، ولكن بدءا من الآن بنعمة الله نستطيع أن نكتب كيف تنتهي. شاول سينهي حياته ليس وهو يقتل المسيحيين المؤمنين، بل وهو يكرز بالمسيحية ويتألم في سبيل ذلك ثم يعدم. لنا في قصة شاول وحنانية دروس كثيرة ألخصها لنا الآن. أولا، إذا ما واجهنا صعوبة في أن نغفر للآخرين إساءاتهم، علينا أن نتذكر ذنوبنا وإساءاتنا نحن. استطاع حنانية أن يغفر لشاول أفعاله لأن المسيح سبق وغفر لحنانية ذنوبه وخطاياه. لربما كان حنانية أحد الذين وقفوا وسط الجموع في مدينة أورشليم وهتف مع الجموع قائلا لبيلاطس: صلبه صلبه، إذ كان هو أيضا واحدا من الأمة التي رفضت المسيح أصلا. لكن غفر له المسيح خطاياه فتمثل بسيده، واستطاع بالنعمة أن يغفر لشاول وأن يقبله كأخ له في المسيح. الدرس الثاني هو أن الغفران للآخر يصبح ممكنا إذ نتذكر ونتبع مثال سيدنا الذي وهو معلق فوق الصليب استطاع أن يخاطب الله الآب السماوي ويقول: يا أبتاه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الدعوة لنا إذن أن نقف نحن أيضا عند قدم الصليب، أن نقف عند قدم الصليب وأن نرفع أعيننا إلى المعلق فوقه، أن ننظر في وجهي وعيني من غفر المسيح الذي كان له كل الحق في أن يدين وينتقم من أعدائه. نرفع قلوبنا له ونطلب مصلين: يا رب أعنا لكي نكون مثلك. انظروا معي هذه الكلمة الواحدة التي جاءت على فم حنانية في الآية 17 عندما وجه حديثه إلى شاول المضطهد قائلا له: أيها الأخ شاول، أيها الأخ. حنانية يدعو شاول أخا له. أخي الكريم، فقط في المسيح يمكن أن يصبح العدو أخا لك ولي. لا أحد تحت الشمس يقدر أن يغير قلب إنسان كما غير المسيح قلب حنانية. أيضا لا أحد تحت الشمس مثل المسيح يقدر أن يأخذ قلبا حجريا صخريا صلبا كقلب شاول وأن يحوله قلبا لحميا. ألاحظ في هذه المقابلة كما سنلاحظ في دروس لاحقة موضوعا في غاية الأهمية، وهو أن الله أساسا هو الذي أعطى الفرصة والسماح لشاول أن يضطهد الكنيسة. قلت في ختام دراسة الأمس إن الذي يضطهد الكنيسة والمؤمنين يضطهد الله شخصيا، وقلت إن الله معنا وفينا يتألم لآلامنا، لكن لم أجب عن السؤال لماذا؟ لماذا يسمح الله بالآلام أو الاضطهاد في حياة المؤمنين بالمسيح؟ حتى أن البعض في أيامنا هذه في القرن 21 يباع كعبد في سوق العبيد، وآخر يسجن لسبب إيمانه، وثالث تقطع رقبته، ورابع تفجر كنيسته. لا أظن أنني سأفي الموضوع حقه في دراسة الليلة، سيما وأنه سيتكرر وسيظهر نفس السؤال في دراسات لاحقة. إنما الآن أعتمد فقط على قصتي واختبار شاول وأثار ذلك على الكنيسة المسيحية الأولى التي تأسست في مدينة أورشليم القدس. تذكرون معي أن وصية المسيح قبل صعوده مباشرة، تذكرون وعده بحلول الروح القدس على المؤمنين إذ قال لهم: تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. تذكرون أيضا من دراسات سابقة أن التلاميذ في خلفيتهم اليهودية كانوا بالطبيعة ينظرون نظرة دونية للسامرين، يعادونهم كما لم يختلطوا بالأمميين. بالتالي بالطبيعة ما كان الرسل سيذهبون إلى السامرة أو إلى أقصى الأرض إلى الأمم إطاعة لوصية المسيح. وحسب الظاهر حتى بعدما حل عليهم روح الله في يوم 50 اكتفوا بأن تتزايد أعدادهم في أورشليم، حتى زادت الأعداد عن 10 أو 20 ألف مؤمن ومؤمنة. ولربما مال الكثيرون من بينهم نحو التقوقع على نفوسهم. هذا العدد من المؤمنين والضجة التي أحدثها في المدينة تسبب في هياج السنهدريم اليهودي ضدهم ومعاداته لهم. تبع ذلك قيام شاول بقتل استفانوس الشهيد المسيحي الأول وسجن آخرين كثيرين، حتى ابتدأ المؤمنون الهجرة إلى الخارج خوفا وهربا من سطوة شاول. وهكذا بطريقة غير مباشرة امتد الإيمان المسيحي حتى وصل دمشق وأنطاكيا وقبرص وآسيا الصغرى، ووصل غيرها من الدول كما سنرى لاحقا من دراستنا في سفر الأعمال. أي إن وصية المسيح ومأمورية المسيح حسب الظاهر لم تتم بالتدرج الطبيعي الذي أراده هو، الذي أوصى به هو عندما قال: تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية، ثم أضاف: والسامرة وإلى أقصى الأرض. فماذا فعل المسيح؟ اضطر أن يسمح للاضطهاد أن يستعر، وهذا دفع بالمؤمنين إلى الشتات، إلى التشتت، وبالتالي إلى نشر البشارة خارج حدود أورشليم وحتى خارج حدود السامرة حتى وصل أقاصي الأرض. والآن سؤالي لنا كمؤمنين ومؤمنات هو الآتي: هل سمح أو هل سيسمح الله بشاول في حياتنا كما سمح بشاول في حياة الكنيسة الأولى، كما سمح بشاول في حياة حنانية؟ لو كنا نحن نشبه حنانية أحد قيادي الكنيسة في دمشق، والذي كان قد هاجر من أورشليم إلى هناك، من سيمثل شاول في حياتنا أو بالنسبة لنا؟ بكلمات أخرى، هل فهمنا قصد الله لوجودنا على الأرض أصلا؟ ألا وهو المنادات باسمه؟ ألا وهو تعريف الآخرين عليه؟ فإرساليتنا اليوم، إرسالية الكنيسة اليوم، إرسالية المؤمنين اليوم، لا تختلف في شيء عن إرسالية الكنيسة بالأمس ولا قبله، ولا تختلف في شيء عن إرسالية الكنيسة الأولى. وبما أن الله لا يتغير، فهدفه لكنيسته أيضا لا يتغير، لا بل أسلوب تعامله مع المؤمنين والكنيسة أيضا لا يتغير. فإن لم نطع صوت الله اختياريا، للأسف سيضطر الله أن يظهر شاول في حياتنا أو في مجتمعنا، حتى قد يسمح بتشتتنا، لكي نقوم بمسؤولياتنا في توصيل الشهادة والكرازة والمنادات بإنجيل المسيح. أرجو أعزائي ألا يساء فهمي، أنا لا أطلب شاول في حياتي ولا أطلب شاول في حياة الكنيسة، إنما كطالب للكتاب المقدس، كمن يدرس خطة الله وفكره للكنيسة، قلت ما قلت، إنما رجائي وصلاتي أن نطيع الله اختياريا، فنكون أمناء في حياتنا في حياة قداسة، ونطيع الله اختياريا بأن نقدم شهادة واضحة عن المسيح الذي قدم فداء كاملا فوق الصليب، ونسمح لروح الله أن يجري تغييرا كاملا في حياتنا، حتى يرى الآخرون أعمالنا ويمجدون أبانا الذي في السماوات. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabeeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.